إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمنزلة الورع من أجل منازل السائرين إلى رب العالمين، والورع خصلة من الخصال الكريمة، وشيمة من شيم النفوس العظيمة، فهو جدير بالعناية والاهتمام لترحله في هذا الزمان عن قلوب الكثيرين، مع حاجتنا إليه في تعاملنا مع الله جل وعلا، وفي تعاملنا مع أنفسنا، وفي تعاملنا مع الآخرين، سواء كان ذلك في أمور العبادة أم كان في أمور العادة. لقد صار المتورع في هذا العصر عند كثير من الناس متشددا ومتكلفا، وربما نظروا إليه على أنه قد ولد أبوابا من التنطع والغلو في الدين ليس له أن يلد فيها، ولربما ظن ذلك أيضا بعض المنتسبين إلى العلم أو التدين، وما ذلك إلا لقلة بصرهم بهذا الباب وقلة نصيبهم من العمل بما جاء فيه. قال طاووس رحمه الله: مثل الإيمان كشجرة، فأصلها الشهادة، وساقها وورقها كذا، وثمرها الورع. ولا خير في شجرة لا ثمر له، ولا خير في إنسان لا ورع له. وقال القاسم بن عثمان رحمه الله: الورع عماد الدين، والورع أصل الطاعة. قال الحارث بن أسد: أصل الطاعة الورع. وقال قاسم الجوعي رحمه الله: أصل الدين الورع. والورع دليل صلاح العبد. قال عمر وابن عمر رضي الله عنهما: لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا صيامه، وانظروا إلى صدق حديثه إذا حدث، وإلى أمانته إذا أؤتمن، وإلى ورعه إذا أشفى. وقد كان السلف يتعلمون الورع تعلما. قال الضحاك رحمه الله: لقد رأيتنا وما نتعلم إلا الورع. وقال أيضا رحمه الله: أدركنا أصحابنا وما يتعلمون إلا الورع. والورع في اللغة مصدر قولهم ورع يرع، وهو مأخوذ من مادة الواو والراء والعين التي تدل على الكف والانقباض. قال ابن فارس: ومنه، أي من هذا المعنى، الورع أي العفة، وهي الكف عما لا ينبغي. والورع أيضا الرجل الجبان، والفعل منه ورع يورع ورع إذا كان جبانا، وروعته وأورعته كففته. قال الجوهري: قال ابن السكيت وأصحابنا الكوفيون: يذهبون بالورع إلى الجبان وليس كذلك، وإنما الورع الصغير الضعيف الذي لا غناء عنده. ويقال من ذلك: إنما مال فلان أوراع، أي صغار، والورع بكسر الراء الرجل التقي، وتورع من كذا أي تحرج. قال الفيروزابادي: الورع التقوى، وقد ورع كورث، وودل ووضع وكرم أي تحرج. وقال ابن منظور: الورع التحرج، والورع بكسر الراء الرجل التقي المتحرج. والورع في الأصل الكف عن المحارم والتحرج منها، ثم استعير للكف عن المباح والحلال. وقال الأصمعي: الرعة الهدى وحسن الهيئة، يقال قوم حسنة رعتهم أي شأنهم وأمرهم وأدبهم. وأصله من الورع وهو الكف عن القبيح. وأما الورع في الاصطلاح فقد قال المناوي في تعريفه: الورع ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق. وقيل الورع النظر في المطعم واللباس وترك ما به باس. وقيل الورع تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. وقال الكفوي: الورع الاجتناب عن الشبهات سواء كان تحصيلا أو غير تحصيل، إذ قد يفعل المرء فعلا تورعا وقد يتركه تورعا أيضا. ويستعمل الورع بمعنى التقوى وهو الكف عن المحرمات القطعية. قال الراغب: الورع عبارة عن ترك التسرع إلى تناول أغراض الدنيا. فالورع في اللغة هو الكف والانقباض، ويمكن أن يقال إنه الكف عما لا ينبغي، يقال تورع فلان عن كذا إذا تحرج عنه. وأما الورع في معناه الشرعي فيمكن أن يقال هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط. وعبر عنه يونس بن عبيد رحمه الله بقوله: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. وعرفه بعضهم بأنه تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك. وقال بعضهم وهو الهروي رحمه الله: هو توق مستقصا على حذر وتحرج على تعظيم. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل، أي من غير تأول للنفس بالبحث عن المخارج. وقال أيضا: الورع على وجهين، ورع في الظاهر وورع في الباطن. فورع الظاهر ألا يتحرك إلا لله، وورع الباطن هو ألا تدخل قلبك سواه، أي سوى الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر، فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر، فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. وقال رحمه الله عن الورع المشروع: هو الورع عما قد تخاف عاقبته، وهو ما يعرف تحريمه وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله، أي أنه في موضع اشتباه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وهذا الذي يخشى ضرره في الآخرة قد يكون شيئا محرما ظاهر التحريم، وقد يكون شيئا مشتبها، وقد يكون من باب التوسع في المباح الذي يجر صاحبه إلى الوقوع في المكروه أو الحرام. قال أبو بكر محمد بن علي الكتاني رحمه الله: الورع هو ملازمة الأدب وصيانة النفس. وقال الزرقاني رحمه الله: الورع ترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به بأس. وقال الجرجاني رحمه الله: الورع اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وقال بعضهم: الورع كله في ترك ما يريب إلى ما لا يريب. وقال آخر: حقيقة الورع توقي كل ما يحذر منه، وغايته تدقيق النظر في طهارة الإخلاص من شائبة الشرك الخفي. فهذه أقوال للعلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الورع. كيف يجمع بين أقوال العلماء في الورع؟ يجمع بين أقوال العلماء بأن يقال إن مراتب الورع أربعة: إحداها ورع العدول، وهو أن يترك المحرمات، وثانيتها ورع الصالحين، وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، ثالثتها ورع المتقين، وهو أن يترك ما لا بأس به مخافة أن يقع فيما فيه بأس، ورابعتها ورع الصديقين، وهو ترك ما لا بأس به أصلا ولكن يخاف أن يكون لغير الله أو أن يسهل له كراهية أو معصية. فكل واحد من العلماء الذين عرفوا الورع عرفوه بإحدى مراتبه رحمهم الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: وثيابك فطهر. قال مجاهد وقتادة: نفسك فطهر من الذنب، فكنا عن النفس بالثوب، وثيابك فطهر. وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تلبسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من غدرة أتقنع. والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب. وتقول للغادر والفادر: دنس الثياب. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لا تلبسها على غدر ولا ظلم ولا إثم، البسها وأنت بر طاهر. لا تلبسها على غدر ولا ظلم ولا إثم، البسها وأنت بر طاهر. وقال الضحاك في قوله تعالى: وثيابك فطهر وعملك فأصلح. وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. وقال الحسن والقرظي: وخلقك فحسن. وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقال طاووس: وثيابك فقصر، لأن تقصير الثياب طهرة لها، والقول الأول أصح الأقوال. ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق، لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن، ولذلك أمر القائم بين يدي الله جل وعلا بإزالتها والبعد عنها. المقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها، حتى إن ثوب البر لا يعرف من ثوب الفادر وليس عليهما. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني وغيره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة النبوية كافية شافية في الورع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك، وترك الفضلات. وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. وهذا لفظ ابن ماجه وقد حسنه الألباني: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. قال الشبلي: الورع أن تتورع عن كل ما سوى الله. وقال إسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان، يعني الذهب والفضة، في طلب الرياسة. وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا. وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وقال: الورع على وجهين: ورع في الظاهر ألا يتحرك إلا لله، وورع في الباطن وهو ألا يدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وقيل: الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات. وقيل: من دق في الدنيا ورعه أو نظره جل في القيامة خطره. قال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك تركته. رحمه الله جل وعلا. ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك تركته. قال سهل: الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه، والصافي من الحلال الذي لا ينسى الله فيه. وسأل الحسن غلاما فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه. وقال الحسن رحمه الله: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. وقال أبو هريرة: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. قال الهروي رحمه الله: الورع توق مستقصا على حذر وتحرد على تعظيم، يعني أن يتوقى الحرام والشبه وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي. والتوقي والحذر متقاربان، إلا أن التوقي فعل الجوارح وأما الحذر ففعل القلب. فقد يتوقى العبد الشيء على وجه الحذر والخوف، ولكن لأمور أخرى من إظهار نزاهة وعزة وتصون أو أغراض أخرى، كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جنة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناءات تصونا عنها ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها وطلبا للمحمدة ونحو ذلك. وأما قوله أو تحرد على تعظيم، يعني أن الباعث على الورع يعني المحارم والشبه، إما حذر حلول الوعيد وإما تعظيم الرب سبحانه إجلالا له أن يتعرض لما نهى عنه. فالورع عن المعصية إما لخوف وإما لتعظيم. واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على ترك معصية المحبوب، لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه، وإلا فلو خلى القلب من تعظيمه لم تستلزم محبته ترك مخالفته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، وأعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة العباد وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. قال رحمه الله في بيان أن الورع عن الحرام والمكروهات لا عن الواجبات والمستحبات، قال بعد كلام ذكر فيه الفرق بين الزهد والورع: وبهذا يتبين أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع. ولذا يقول الجرجاني: هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وقيل: هو ملازمة الأعمال الجميلة. والورع أنواع ودرجات، وقد قسم الراغب الورع إلى 3 مراتب: واجب ومندوب وفضيلة. فالواجب هو الإحجام عن المحارم وذلك للناس كافة، والمندوب هو الوقوف عن الشبهات وذلك للأواسط، وأما الفضيلة فهو الكف عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل الضرورات وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قسم الورع إلى 3 مراتب: الأولى الورع الواجب واجتناب المحرم، وهذا يجب على جميع الناس. وأما المرتبة الثانية فهي المندوب من الورع وهو الوقوف عند المشتبه، وهذا لأواسط الناس في العبودية. والمرتبة الثالثة هي درجة السابق إلى الخيرات الذي قد بلغ بها أعلى الكمالات، وهو الكف عن كثير من المباحات التي يخشى أن تجره إلى المحرمات أو إلى المكروهات. من هذا النوع ما جاء عن قزعة قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك، فإن عليك ثيابا خشنة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أرنيه. فلمسه بيده وقال: أحرير هذا؟ قلت: لا، إنه من القطن. قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا. وهذا يعني أن الملابس والمراكب التي يجد الإنسان من نفسه إذا ركبها أو لبسها زهوا وغرورا وتعاليا على الناس، فمقتضى الورع أن يتجنبه، لأن الغرور والزهو والإعجاب بالنفس أمر محرم، فالورع تجنب ذلك، مع أن هذا الثوب اللين والمركب الجيد مباحان. وقد روى ابن عمر نفسه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعظم من نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني. وفي ذلك يقول بشر بن الحارث رحمه الله: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام. ومن لطيف ما حدث به ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال له في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، فلله در تلك الهمم العالية، لا قناعة لها إلا بالمراتب السنية. لم تقنع بترك الحرام حتى جانبته وحماه من المباح، ثم ربأت بنفسها عن مباح يقعد بها عن درجة أعلى، فهذا لمثلها تركه أولى. ومعلوم أن اللباس الفاخر أمر مباح ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير، لكن من ترك رفيع اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث الترمذي والحاكم وغيرهما. فهل يليق بإنسان عرف بالعبادة والزهد أن يلبس بأغلى الأثمان أغلى الأقمشة، وأن يهتم بالتفصيل عند أبراع الخياطين؟ فحلية هذا الزاهد أو العالم أو العابد البذاذة، والبذاذة هي خلاف الهيئات الرفيعة في المظهر واللباس، وليس معناها أن يكون الثوب متسخا، وإنما يلبس ثوبا نظيفا يصلح لمثله، فإن البذاذة من الإيمان، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه العراقي وصححه ابن حجر والألباني: البذاذة من الإيمان. ومع أن لبس رفيع الثياب أمر مباح لا إشكال فيه، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض المباح بأنه ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة. لقد قسم بعضهم الورع أربعة أقسام: الأول ورع العدل، وهو الورع عما يوجب فعله فسق صاحبه وإذا تركه ثبتت عدالته، وهو الوقوف في الأمور المحرمة التي توجب سقوط العدالة والحكم بالفسق، فهذا ورع العدول، ومن وقع شيئا من ذلك فهو متوعد بالعقوبة. الثاني ورع الصالحين، وهو الورع عما يشتبه في حرمته. الثالث ورع المتقين، وهو ترك بعض الأمور المباحة التي يخشى أن تجره إلى الحرام. والرابع ورع الصديقين، وهو الورع عن كل ما ليس لله جل وعلا. قال الهروي رحمه الله تعالى عن الورع: هو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شارحا: هذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح. إحداها صون النفس، وهو حفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه، فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحال وزاحم بها أهل العزائم والكمالات، ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقها وحل زمامها وأرخاه ودساها ولم يصنها عن قبيح. فأقل ما في تجنب القبائح صون النفس، وأما توفير الحسنات فمن وجهين: أحدهما توفير زمانه على اكتساب الحسنات، فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. والثاني توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات أو حبوطها، فإن السيئات قد تحبط الحسنات وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها، فلا بد أن تضعفها قطعا، فتجنبها يوفر ديوان الحسنات، وذلك بمنزلة من له مال حاصل واستدان عليه، فإما أن يستغرقه الدين أو أن يستغرق أكثر أو ينقصه، فهكذا الحسنات والسيئات. وأما صيانة الإيمان فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود، فإن العبد كما جاء في الحديث: إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد فأذنب نكت في قلبه نكتة أخرى. والنكتة النقطة وزنا ومعنى حتى تعلو قلبه، وذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره، والإيمان هو نور في القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا. فالحسنات تزيد نور القلب، والسيئات تطفئ نور القلب. وقد أخبر تعالى أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها، وأخبر أنه أركس المنافقين في نفاقهم بكسبهم، فقال جل وعلا: والله أركسهم بما كسبوا. وهذه الأمور الثلاثة، وهي صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان، هي أرفع من باعث العامة على الورع، لأن صاحبها أرفع همة، لأنه عامل على تزكية نفسه وصونها وتأهيلها للوصول إلى ربها، فهو يصونها عما يشينها عنده ويحجبه عنها، ويصون حسناته عما يسقطها ويضعفها، لأنه يسير بها إلى ربه ويتطلب بها رضاه، ويصون إيمانه بربه من حبه له وتوحيده ومعرفته به ومراقبته إياه عما يطفئ نوره، ويذهب بهجته ويوهي قوته. فالدرجة الأولى من درجات الورع الثلاث تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. الدرجة الثانية من درجات الورع حفظ الحدود عندما لا بأس به، إبقاء على الصيانة والتقوى، وصعودا عن الدناءة، وتخلصا عن اقتحام الحدود. قال الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا: إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع فهو يترك كثيرا مما لا بأس به من المباح، إبقاء على صيانته وخوفا عليها أن يتكدر صفوها ويطفأ نورها، فإن كثيرا من المباح يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتها ويطفئ نورها ويخلق حسنها وبهجتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لي يوما، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام. والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه الدرجة أن ذاك يسعى في تحصيل الصيانة، وهذا يسعى في حفظ الصيانة وحفظ صفوها أن يتكدر وحفظ نورها أن يذهب، وهو معنى قوله إبقاء على الصيانة. وأما الصعود عن الدناءة فهو الترفع عن طرقاتها وأفعالها، وأما التخلص عن اقتحام الحدود فالحدود هي النهايات، وهي مقاطع الحلال والحرام، فحيث ينقطع وينتهي فذلك حده، فمن اقتحم وقع في المعصية. وقد نهى الله عن تعدي حدوده وعن قربانها، فقال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال وأول الحرام، فحيث نهى عن التعدي فالحدود هناك أواخر الحلال، وحيث نهى عن القربان فالحدود هناك أوائل الحرام. فهذا هو الفرق في المعنى بين تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال وأوائل الحرام، فحيث نهى عن التعدي فالحدود هناك أواخر الحلال، وحيث نهى عن القربان فالحدود هناك أوائل الحرام. قال تعالى: لا تتعدوا ما أبحت لكم ولا تقربوا ما حرمت عليكم. فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه، وهو اقتحام الحدود. قال الهروي رحمه الله تعالى: الدرجة الثالثة من درجات الورع التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق، وعارض يعارض حال الجمع. الفرق بين شتات الوقت والتعلق بالتفرق كالفرق بين السبب والمسبب والنفي والإثبات، فإنه يتشتت وقته فلا يجد بدا من التعلق بما سوى مطلوبه الحق، إذ لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة، فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواه، ومن لم يكن الله وحده معبودا عبد ما سواه، ومن لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغير الله. فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده وإرادة وجهه وخشيته وحده ورجائه وحده والطلب منه والذل له والافتقار إليه عن عبادة غيره، وإرادته وخشيته ورجائه والطلب منه والذل له والافتقار إليه، وإنما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية، لأن أربابها مشتغلون بحفظ الصيانة من الكدر وملاحظتها، وذلك عند أهل الدرجة الثالثة تفرق عن الحق واشتغال عن مراقبته بحال نفوسهم، فأدب أهل هذه الدرجة أدب حضور، وأدب أولئك أدب غيبة، والورع الخاص الورع عن كل حال يعارض حال القيام بالأمر والبقاء به، والبقاء به على الجمعية على الله تعالى وحده. والورع الخاص الورع عن كل حال يعارض حال القيام بالأمر والبقاء به على الجمعية على الله تعالى وحده. فهذه درجات الورع كما بينها الهروي رحمه الله وشرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الهروي: الورع على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تجنب القبائح لصدق النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. الدرجة الثانية حفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاء على الصيانة والتقوى، وصعودا عن الدناءة وتخلصا عن اقتحام الحدود. الدرجة الثالثة التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق. وللورع مظاهر عديدة تختلف باختلاف أعضاء الإنسان التي يتصور استخدامها في أغراض الدنيا، كما تختلف باختلاف العلاقات الإنسانية التي قد تتعارض فيها الرغبات وتتخالف فيها المصالح. وقد بيّن ابن أبي الدنيا في الورع ذلك كله، فعقد أبوابا كبارا حشد فيها أحاديث وآثارا، وقد جاءت على النحو التالي: باب الورع في النظر، باب الورع في السمع، باب الورع في الشم، باب الورع في اللسان، باب الورع في البطش، باب الورع في البطن، باب الورع في الفرج، باب الورع في السعي، باب الورع في الشراء والبيع، رحمه الله رحمة واسعة. وكما أن الورع على مراتب فكذلك الناس في الورع على مراتب، فمنهم من انخرم ورعه وصار مواقعا لما حرم الله عز وجل كأكل الربا والنوم عن الصلاة وترك صلاة الجماعة، فهذا يحتاج إلى ورع واجب بفعل الواجب وترك المحرم. ومن الناس من لزم الورع الواجب فجاء بالواجب وترك المحرم، لكنه إذا اشتبه عليه أمر لم يترك، بل يدقق يسأل أحرامه، والمفتي قد لا يستطيع أن يفتي بحرمته، بل يقول: دعه، أكره لك هذا، لا يعجبني فعله، أو يقول له في شيء يشتبه في وجوبه: الأحوط أن تفعله، لأنه قد يكون واجبا، لكن هذا يقف ويسأل هل هو واجب، فلا يريد أن يفعل ما زاد عن الواجب، ولا يريد أن يترك سوى المحرم، فمثل هذا يكون من المقتصدين. والله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة على طوائفها الثلاث، فمنهم ظالم لنفسه وهو من وقع في بعض الحرام أو ترك بعض الواجب، ومنهم مقتصد وهو من لزم الواجب وترك المحرم دون فعل المستحب أو اجتناب المكروه أو المتشابه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الذي ترك الحرام وترك المكروه والمشتبه وفعل الواجب والمستحب. فهذه مراتب الناس في هذا الباب، ولهذا فإن أحكامهم تتفاوت بناء على ذلك غاية التفاوت. وهذه المسألة مفيدة ويحتاج إلى معرفتها الإنسان الذي يفعل المحرم ويترك بعض الواجبات، وذلك كمن يفطر بعض الأيام من رمضان من غير عذر، ثم هو يسأل عن صيام الست من شوال، وكمن يقصر في إخراج الزكاة المفروضة وهو مع ذلك يتصدق، وكمن يقترف المحرمات الواضحة ثم يتورع عن بعض الأمور المشتبهة وهذا تناقض، وكمن يبدأ عمله من الساعة السابعة إلى الساعة الواحدة أو الثانية ظهرا ولا يحضر إلا الساعة التاسعة أو العاشرة، وطبيعة العمل فيها حضور وانصراف ولا يحق له أن يخرج إلا بإذن، ومع ذلك يخرج ويرجع من غير أن يشعر به أحد، ولربما غاب المعلم واحتسب له المدير حضور هذه الأيام، وقد يكون ذلك عن تواطؤ معه كأن يتفق معه على توقيع الحضور والانصراف قبل الذهاب، ومع ذلك قد تجد هذا المعلم أو الموظف يتحرج أن يكتب بقلم المكتب أو يتحرج أن يأخذ ورقة من المكتب لمصلحة لا تتعلق بطبيعة العمل، فهذا ورع بارد. فالإنسان الذي يفعل المحرمات أو يترك الواجبات كيف له أن يتورع عن المكروهات والمشتبهات؟ فمثل هذا كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس كمثل رجل زنى بامرأة فأحبلها، فقيل له لم لم تعزل؟ فقال بلغني أن العزل مكروه، فقيل له وما بلغك أن الزنا حرام؟ قال ابن رجب رحمه الله إن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه. قال الأوزاعي رحمه الله مصورا هذا المعنى في بيان مراتب الناس وأنه قد يصلح لهذا ما لا يصلح للآخر، كنا نضحك ونمزح فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. وهذا يقال على سبيل المبالغة، وإلا فهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأولى، وقد كان يبتسم ويضحك مع أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ولعل الأوزاعي رحمه الله أراد أن يبين أن المفاكهة والضحك مما يفعله الإنسان عادة، ولكنه قد يصل إلى مرتبة يترك بعض ذلك حفظا وصيانة لمرتبته، فلا ينبسط في هذه الأمور انبساطا من لم يبلغ تلك المرتبة، فيكون فيه شيء من الحشمة والوقار، ويطالب بشيء من ذلك مطالبة لا تكون لغيره. لهذا تكلم الشاطبي رحمه الله في الموافقات عن الإغراق في المباحات ككثرة التنزه والذهاب إلى البساتين والحدائق وأماكن اللهو والترفيه، وأن اعتياد ذلك ينسب صاحبه إلى قلة العقل، مع أنه لم يفعل شيئا محرما لكنه أكثر من اللعب والتنزه في البساتين، فهذا الإكثار لا يصلح له، كما نبه الشاطبي رحمه الله في موضع آخر على أن رفيع المنصب مطالب بما يقتضي منصبه، كما قيل على قدر المقام يكون الملام. ومن لطائف هذا المعنى أن رجلا سأل بشرا رحمه الله فقال إن أمي تأمرني أن أطلق امرأتي هل أطيعها في ذلك؟ فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق عليه من برها إلا طلاق زوجته فليفعل. وسئل الإمام أحمد عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة التي يربط بها البقل، فقال أيش هذه المسائل؟ قيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم، فذكروا له رجلا غاية في الورع يترك المحرمات ويفعل الواجبات واحتاط غاية الاحتياط، فقال الإمام أحمد إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك. فإبراهيم بن أبي نعيم وصل إلى مرتبة عالية ما بقي إلا أن يسأل عن الخوصة. قال ابن رجب رحمه الله وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله. وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء بالسمن على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع. وكان الإمام أحمد لا يستمد من محابر أصحابه، وإنما يخرج معه محبرة وبالكسر أيضا محبرة يستمد منها. واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له أكتب، فهذا ورع مظلم. واستأذنه آخر في ذلك فتبسم فقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا. وهذا قاله على جهة التواضع، وإلا فقد كان في نفسه يستعمل هذا الورع، وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف. فالورع كما أنه حلية وزينة، إلا أنه أحيانا يكون شينا في حق بعض الناس. من هذا ما جاء عن ابن أبي نعم قال كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حسينا رضي الله عنه، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا، والحديث أخرجه البخاري. وكذلك خبر الخوارج لما أتوا على نخل فتناول رجل منهم تمرة، فأقبل عليه أصحابه فقالوا لا، أخذت تمرة من تمر أهل العهد؟ وأتوا على خنزير فنفحه رجل منهم بالسيف، فأقبل عليه أصحابه فقالوا لا، قتلت خنزيرا من خنازير أهل العهد؟ فقال عبد الله بن خباب رحمه الله ورضي عن أبيه وكانوا قد أسروه، قال ألا أخبركم من هو أعظم عليكم حقا من هذا؟ قالوا من؟ قال أنا، ما تركت صلاة ولا تركت كذا ولا تركت كذا، فقتلوه رحمه الله جل وعلا. لقد أنزل الله جل وعلا القرآن المجيد لحكم عديدة، منها أن يتصف الناس بالورع ليفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. قال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. قال قتادة رحمه الله في تفسير قوله تعالى ذكرى، قال ورعا. كما أنه سبحانه ضرب الأمثال لأهل الورع ليثبتوا على هذه الحال الحسنة، فقال جل وعلا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قال قتادة رحمه الله أولو النهى هم أهل الورع. فإنزال الله تعالى الكتاب وضرب الأمثال لأجل أن يتورع الناس، كل ذلك دليل على وجوب هذا العمل القلبي العظيم وهو الورع. والورع الواجب إنما هو أدنى مراتب الورع، هو ترك المحرمات، أما المراتب الأخرى فمندوب إليها. ولقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فضل الورع في أحاديث عديدة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. هذا لفظ ابن ماجه وصححه الألباني. يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير دينكم الورع. أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط وصححه الألباني. ومثله عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما: خير دينكم الورع. تنبه لفضل الورع سلفنا الصالحون، وجاءت أقوالهم وأفعالهم تحث عليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل، ولكن الدين الورع. وعن الحسن رحمه الله قال: أفضل العبادة التفكر والورع. وقال أيضا: الحكمة الورع. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: العبادة الورع عما حرم الله والتفكر في أمر الله. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله: خير دينكم الورع. وكان يقول: إنك لتلقى الرجلين، أحدهما أكثر صوما وصلاة وصدقة، والآخر أفضل منه بونا بعيدا. قيل له: وكيف ذاك؟ قال: هو أشدهما ورعا لله عن محارمه. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: أفضل العمل الورع. إن ورع الفقهاء ليس كورع عامة الناس، أن ورع الفقهاء يثمر من الفوائد معهم ما لا يثمر مع غيرهم. قال بعضهم: وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. لذلك فإن العلماء جعلوا التورع شرطا في القاضي الذي يقضي بين الناس، لأن القضاء من أعلى المناصب والمراتب الدنيوية، وهو محل الفصل بين المتنازعين في مسائل الأموال والفروض ونحوها، فاشترطوا لهذه المرتبة العالية أن يكون صاحبها ورعا. لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. أخرجه البزار وأبو نعيم في الحلية، والطبراني في الأوسط، وحسنه المنذري والألباني. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، دليل على أن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وخير دينكم الورع، دليل على أن الورع من أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله عز وجل. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني، وحسنه البوصيري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم الورع. قال الحسن رحمه الله: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنها. وهذا يذكر في سياق الكلام على منزلة الورع، وإلا فإن جنس فعل الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، فالأول من باب الغذاء، والثاني من باب الاحتماء. والنفوس إنما خلقت للفعل لا للترك، إذ الترك مقصود لغيره من باب تنقية المحل وتخليته. فمثل هذا يقال في هذا السياق على منزلة الورع. وقال الحسن أيضا رحمه الله: أفضل العلم الورع والتفكر. وكان طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى يقول: مثل الإسلام كمثل شجرة، فأصلها الشهادة، يريد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأصلها الشهادة، إلى أن قال: وثمرها الورع. لا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. قال خالد بن معدان: من لم يكن له حلم يضبط به جهله، وورع يحجزه عما حرم الله عليه، وحسن صحابة من يصحبه، فلا حاجة لله فيه. من لم يكن له حلم يضبط به جهله، وورع يحجزه عما حرم الله عليه، وحسن صحابة من يصحبه، فلا حاجة لله تعالى فيه. فهذا وغيره مما يدل على أن للورع منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذه المنزلة وفي نزول هذا المقام. نسأل الله رب العالمين أن يهدي قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يصلح بالنا، وأن يرفع الكرب والبلاء عن أمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.